لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال
والصحب والآل
والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كلين بذال كلين شيال كلين بذال أو كلين شيال هم الرسالة والبشر كلين شيال.
كيف علم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه النساء الاقتصاد المنزلي؟ كاد النبي أن يطلق زوجاته لأنهن طلبن زيادة في النفقة، لماذا؟ وهل يحرم ذلك على زوجات النبي ونساء المؤمنين؟ هل هناك من خطة إذا اتبعناها في بيوتنا كمسلمين نستطيع أن نحيا حياة اقتصادية سليمة؟ تعالوا نتابع. ماذا تعرف عن الحياة المالية في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أعرف أنه فقير ما عنده شيء نهائيا،
كان ما في يده لغيره صلى الله عليه وسلم، لم يكن يحب أن يكتنز بشيء لنفسه، وإنما ما كان على جسده من ثياب كان يعطيه لغيره.
كان كريم سيدنا الرسول، كان معطاء، كان ما بيجي شيء إلا يعني بيوزعه للفقراء وللمساكين والمحتاجين.
يعني طبعا انه كان كريم كثير، ويعني اللي معه مو له دائما انه كان يوزع.
كان عليه الصلاة والسلام يمر اليوم واليومين ولا يوجد في بيته شيء يأكله.
ستنا عائشة جابت له التمرة كلها، وبعدين مرعت التمرة جابت له خبزة يابسة، فوقت ما كان يلاقي كان يصوم ثاني يوم.
يعني الحياة المالية كانت يعني عادية جدا، لم يكن غنيا ولم يكن يملك الكثير، احيانا لم يوجد في بيته يعني الا بعض التمرات. يعني
ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ثلاث ايام ما شبع من خبز الشعير. نعم، وورد ايام النبي صلى الله عليه وسلم مرت الشهور ولم تشع النار في بيته، ومات النبي عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهون عند يهودي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاقتصاد المنزلي، هل في الإسلام ما يسمى بالاقتصاد المنزلي؟ الحكمة المنزلية، التدبير المنزلي الذي نسمع عنه اليوم، هل يمكن أن تكون هناك قواعد اقتصادية نعيش فيها في بيوتنا؟ نحن في برنامجنا الأحبة والمال ليس لنا هدف إلا تحسين صورة المجتمع الإسلامي الذي يعاني ما يعاني من الفقر. نسبة الفقراء تزداد كل يوم، نسبة الذين يعتقدون أن الإسلام دين الفقراء تزداد في العالم الغربي. نحن نريد أن نصحح هذه الصورة، نبدأ من المنزل. هل علم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه النساء الاقتصاد المنزلي؟ لماذا لا ندخل إلى بيت النبي مباشرة؟ القرآن صور حادثة من داخل بيت النبي، هذه الحادثة يعرفها الجميع، النبي كاد أن يطلق زوجاته لأنهن سألنه الزيادة في النفقة. الحادثة النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون كانت تأتيه الأموال، كان لديه من الغنائم من الأنفال من الصفي من أموال بني النضير كانت تأتيه الأموال، فالسيدة عائشة وبعض نساء النبي طلبنا منه زيادة في النفقة. يعني كل إنسان تبدأ الزوجة مع زوجها، يكون موظف صغير، يكون عامل صغير، لا تطلب منه أشياء كثيرة، لكن عندما يفتح الله عليه ما المانع أن تطلب الزوجة من زوجها زيادة في النفقة؟ وهذا ما فعلته نساء النبي. طيب لماذا أورد القرآن هذه الحادثة؟ ولماذا كاد النبي أن يطلق زوجاته؟ تعالوا أولاً نستمع إلى الحادثة بتمامها كما ذكرها القرآن الكريم.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
الله عز وجل عندما صور هذا المشهد بيّن لنا طلب نساء النبي للنفقة وبيّن لنا رد فعل النبي: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، تهديد بالطلاق. لماذا؟ هل يحرم على نساء النبي أن يتمتعن؟ هل هذه سنة لجميع المؤمنين والمؤمنات؟ باختصار شديد، هناك شراكة في المنزل، يعني لا يمكن أن نفصل المرأة عن الرجل في التعامل المنزلي، وخاصة في موضوع الاقتصاد. لا ينبغي للمرأة أن تقول زوجي يحضر المال وأنا أنفق وأنا أشتري وأنا أربي الأولاد وأنا أنفق من هذا المال، دون النظر إلى تعب هذا الإنسان وإلى مصدر كسبه، دون النظر إلى رسالته في الحياة. كان سيدنا عمر أول ما يعطي أي قرار في الدولة يدخل إلى أهله ويقول: أول ما أبتدئ به من تنفيذ هذه الأوامر هو أنتم أهل بيتي. يجب أن يكون هناك تكامل، وهذه التكاملية هي التي ستوضح لنا معنى الرسالة التي أرادها النبي. قبل أن أبدأ، هناك من يتساءل يقول: هناك آية في الظاهر مناقضة لهذه الآية، لأن الله عز وجل بيّن فيها أن الطيبات مباحة وخاصة للمؤمنين. تعالوا نستمع إلى قول الله عز وجل:
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
واضح تماما أن الزينة وأن طيبات الأرض هي خالصة للمؤمنين، يعني كما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولمن خاف مقام ربه جنتان، لنا الدنيا ولنا الآخرة إذا كنا على نهج الله عز وجل. كيف نفهم الآية السابقة التي تتحدث عن احتمالية طلاق نساء النبي من أجل النفقة؟ هناك رسالة، هناك لكل بيت رسالة، هناك إدارة لهذا العمل. النبي لما أراد أن يحيا حياة النبوة كان مخيرا بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا. هذا التخيير هو شرط الزواج، هذا التخيير هو منهج الحياة في هذا البيت. يعني اليوم طبيب عندما يريد أن يتزوج تعلم الزوجة مسبقا أنه لا يمكن لهذا الزوج أن يبيت كل ليلة في فراشه، ربما يتصل به أحد المرضى ساعة 2 ساعة 3 بالليل يريد أن يذهب إلى المشفى، لا يمكن أن تقول له يجب أن تبقى في البيت كما يبقى جارنا الموظف يأتي في الساعة 3 ولا يخرج من البيت حتى صباح اليوم التالي. هناك رسالة لهذا الإنسان، هذا إنسان طبيب، كذلك القاضي، كذلك المحقق. هناك أناس لا يملكون أوقاتهم لأن لديهم رسالة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت لديه رسالة، وكان من شرط هذه الرسالة أنه تخير أنه يعيش عيشة العبد ولا يعيش عيشة الملك. لذلك أذكركم بهذا التخيير الذي جرى من خلال الحوار مع الملك الذي خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا أو يكون عبدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن ضع نفسك، فقلت: نبيا عبدا. قال: فكان رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه بعد ذلك لا يأكل متكئا ويقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. الصورة واضحة تماما، من خيار النبي أن يعيش كما يعيش العبيد. ومعنى العبودية هنا ليس معناه الفقر وليس معناه المسكنة، إنما اختار أن يعيش عيشة الكفاف، يعيش عيشة الزهد كما تحدثنا عندما تحدثنا عن زهده عليه الصلاة والسلام. هذا الخيار هو خياره الشخصي وليس سنة، يعني ليس مأمور الناس اليوم، ليس مأمور أنا والآخر والآخر أن لا يتمتع بالحياة الدنيا. قلنا الآية الأولى واضحة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن النبي اختار هذه الطريقة في العيش اختيارا بسبب أنه يريد أن يحصل على هذه الدرجة العالية التي هي الوسيلة والتي لا تنبغي إلا لعبد. إذن هناك شرط في هذا الزواج، في هذا المنزل نحن نعيش بهذه الطريقة. فلما تخيرت نساء النبي أن تغير هذه الطريقة، انظروا إلى روعة أدب النبي وإلى أدب تعامله، وما أحرانا اليوم أن يتعلم الأزواج هذا الأدب. لم يكن ليجبر زوجته على أن تعيش مثل عيشته. يعني عمر بن عبد العزيز كان ملكا، ثم لما كان أميرا، ثم لما أصبح خليفة للمسلمين جاءت زوجته فاطمة وهي بنت الملوك. فلما أن صار خليفة انقلب حاله 180 درجة، لم يعد يريد لا مال ولا يريد جاه ولا يريد قصور، ترك القصر الخلافة وجلس في بيت من طين. فأتى إلى زوجته قال: أنا على هذا الحال، إن شئت بقيت وإن شئت لحقت بأهلك وأعطيتك ما تعطى النساء. كذلك فعل النبي، لم يكن الأمر أمر إجبار، ولم يكن الأمر أمر فرض على الأمة، وإلا كانت حالنا اليوم بيوتنا الفارهة وسياراتنا وأموالنا كلها على خلاف سنة النبي، بالعكس تماما. هذا خيار النبي، أراد أن يعلم الأمة وخاصة النساء: إذا كان زوجك يحمل رسالة فتنبهي، إما أن تسيري معه على هذه الرسالة وإما أن تدعيه، والله يغني كلا من سعته. هل هذا الأمر كان مع نساء النبي فقط؟ يعني البعض يحاول أن يصور هذه الآية على أنها فقط مع نساء النبي، وللأسف البعض يتجاوز الحد فيقول هذا من نقص عقولهن، ولهذا لا ينبغي للمرأة أن تستلم المناصب، انظروا كيف فعلت نساء النبي مع النبي. حاشا وكلا لأمهات المؤمنين أن تفعلن هذا، وخاصة أنه لما خيرهن ما ترددت واحدة منهن إلا أن قالت: لن أستأمر أبوي في ذلك وأنا أريد الله والدار الآخرة. أيضا تجاوز الأمر إلى بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهراء، لنستمع إلى ما جرى مع السيدة فاطمة. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق، فذكرت ذلك فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. الصحابة ثم السيدة فاطمة بنته لم يرضى أن يأتيها بخادم، هل يعقل أنه ليس لديه خدم؟ من السبي، من الرقيق، من العبيد، من الإماء، لا يعقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه من هذه الأموال الكثير وكان يعطي الكثير. النبي كانت لديه رسالة، لذلك التزم الصحابة بنهج النبي، التزمت بنته بهذا النهج، التزمت زوجاته بهذا النهج. المشكلة الكبرى التي تقع اليوم أكثر القضايا التي تصل إلى المحاكم الشرعية، أنا أقول كلمة دائما، فتش عن المال. البعض عندما تحدث الجرائم في القانون الجنائي يقول فتش عن المرأة، أنا أقول بصراحة فتش عن المال. المرأة اليوم لم تعد مشكلة، يعني الاتيان بامرأة أو زوجة أو ما شاكل لم يعد مشكلة، المشكلة الآن المال. عندما نفتش عن أهم الخلافات الزوجية نجد أن 60-70% من ورائها المال. لذلك يجب أن تتشارك المرأة مع زوجها في التفكير في إدارة المنزل. كيف تتعامل الزوجة مع زوجها في الاقتصاد المنزلي؟ تعالوا نستمع إلى ضيفنا الكريم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. إذن المرأة تستطيع أن تضيع الكثير من المال في طعام تنفقه ولا يأكله أهل بيتها، ولكنها عندما تتدبر، والتدبر هو حسن الاقتصاد في الأسرة وحسن الإنفاق من المال، عند ذلك تستطيع أن تجعل من الأشياء سعيدة في حياة زوجها وأولادها، جميلة في عيونهم، دون أن تنفق المال الكثير. ما أعظم تلك المرأة التي تفقه كيف تشتري ثيابها من السوق، فهي لا تبحث وراء الأسماء المشهورة والتي تكون أسعارها غالية، وإنما تريد ما تستر به أسرتها وتزين به بيتها دون أن تثقل كاهل زوجها. كيف لا، والإسلام علمنا بأن المرأة لا يصح لها أن تتصدق من أجل الثواب والأجر من مال زوجها إلا إذا أذن لها، ولكنها إذا أحسنت الاختيار وأحسنت الإنفاق عند ذلك سيكل إليها زوجها أمر البيت، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه حال الأسرة المسلمة من تدبر الثياب والطعام والنفقات. عند ذلك ستكون المرأة شريكة لزوجها في قانون الإنفاق والاقتصاد في الأسرة. المرأة هي ذلك الركن العظيم الذي إذا أحسننا صياغته في كل النواحي أحسننا بناء مجتمع سليم وقوي، والعكس بالعكس. ولذلك كان على المرأة أن تتدرب وتتهيأ من أجل أن تحسن سياسة الإنفاق في البيت.
هناك أشياء عملية يجب أن نتبعها كي نحصل على بيت اقتصادي مسلم لا يعاني من أي مشاكل. يعني المشكلة اليوم بين الرجل وزوجته هو كيف نفهم المصروفات، كيف نفهم الديون. هناك بعض القضايا العملية التي يمكن أن نستعرضها تباعا، وأرجو في هذه اللحظة بالذات أن يكون الرجل وزوجته جنبا إلى جنب، لا مانع من وجود الأولاد، حتى نفهم كيف يفكر رب الأسرة في قضايا المال وكيف يمكن للزوجة أن تساعده من خلال هذه البيانات. الإسلام قسم الأمور إلى 3 أنواع، قسمها إلى ضروريات وإلى حاجيات وإلى كماليات. 3 قضايا عملية إذا تنبهنا إليها يمكن أن نحظى ببيت سعيد واقتصادي جيد. المشكلة باختصار عندما نتحدث عن اقتصاد المنزل أنه هناك عدم فهم لموضوع الحاجيات الضرورية أو الحاجيات التي نتداولها كل يوم أو الأشياء الكمالية. في الإسلام هناك تقسيم رائع لهذا الموضوع. إذا ما فهمت الزوجة ما هو الضروري وما هو الحاجي وما هو الكمالي، يمكن أن نحظى ببيت سعيد لا يوجد فيه مشاكل. تعالوا أستعرض وإياكم هذه الفكرة بالتفصيل عبر هذه البيانات. الإسلام قسم الأمور إلى ضروريات، حاجيات، كماليات. من هذه الضروريات، الضروريات الخمس كما صنفها العلماء: أولا ضرورة الحفاظ على الدين، الضرورة الثانية ضرورة الحفاظ على النفس، ثم على النسل، ثم على المال، ثم على العقل. إذا أردنا أن نحافظ على هذه الخمسة نحتاج مما نحتاج إليه إلى المال. يعني اليوم إذا أردت أن أحافظ على صحتي يجب أن يكون لدي مال، إذا أردت أن يكون لدي نسل يجب أن أتزوج، إذن أحتاج إلى المال. إقامة الدين تحدثنا أن 2.5 ركن من أركان الدين تحتاج إلى المال، وكذلك العقل وكذلك النفس التي لا يمكن أن تعيش أو تحيا دون طعام وشراب، وهذا يعني المال. إذن هذا المال لإقامة هذه الضروريات نسميه ضروريات أو ديون هامة، وأنا سميتها ديون لأن الإنسان يمكن حتى أن يستدين ليحافظ على هذه الخمسة. إذن لا مانع من التعامل بهذه الضروريات ولو اضطر الإنسان إلى الدين من الطعام، الشراب والكساء العادي، أيضا من المسكن العادي، ومن وسيلة مواصلات عادية كالباصات وما شاكل. هناك مرحلة ثانية، إذا كان لدينا مال يمكن أن ننتقل إلى الحاجيات. ما هي الحاجيات؟ الحاجيات التي أيضا يمكن أحيانا أن تصل إلى ديون نعتبرها هامة هي الطعام الجيد، الشراب الجيد، الكساء الجيد، المنزل الجيد أفضل من المنزل الأول، ثم يكون لدينا سيارة أفضل. المشكلة أين تكمن؟ المشكلة إذا بدأت الأسرة تنفق على ديون الرفاهية. ما هي ديون الرفاهية؟ الطعام الفاخر، السيارة الفاخرة، المنزل الفاخر. للأسف هناك بعض الرجال، وأنا وجه عناية خاصة إلى نسائنا بالدرجة الأولى، بعض رجالنا يريدون أن يظهروا بمظهر المتفاخر أمام زوجته. هناك عشرات من حالات الطلاق سببها التفاخر، من كلفة العرس، من وليمة العرس، من الهدايا في حفل الزفاف، يستقرض بالآلاف، يسحب، يكتب شيكات بدون رصيد لكي يرضي زوجته، وخاصة في أول أيام حياتهم. المنزل يمكن أن تعيش في منزل عادي، يمكن أن تعيش في منزل جيد، ولكن عندما تقرر أن تبني فيلا، تبني قصر، هذه الديون ديون سميناها رفاهية. ماذا يعني بهذا الشيء؟ إذا كنت تستطيع أن تسدد هذه الديون فلك أن تسدد ولك أن تعيش بها، ولكن المشكلة، انظروا الآن إلى المفارقة، ديون الرفاهية إذا لم تسدد نفقد الضروريات الخمس التي تحدثنا عنها في البداية. إذا لم تسدد سوف نخسر الدين. ماذا نعني بذلك؟ أن هذا الإنسان سيصبح مماطل، ومطل الغني ظلم، ويقع في دائرة عقاب الله عز وجل. إذن سيفقد الضرورة الأولى وهي الدين. ثانيا سيفقد الحياة الكريمة، سيفقد العيش باحترام مع زوجته وأولاده، وهو بالأصل اشترى هذه الديون، اشترى هذه الأشياء ليرفه نفسه مع زوجته وأولاده. لكن إذا لم يسدد أين سيصبح؟ سيصبح في السجن، سيهرب من الناس، سيفقد العيش بأمان. أيضا سيفقد احترام الزوجة والأبناء. يعني ما الفائدة من أن أشتري فيلا بمليون دولار وأفقد احترام زوجتي وأبنائي لأنني أماطل ولا أسدد للناس؟ أيضا من جهة المال والعقل والصحة فأنا سأدفع الكثير على صحتي، وربما يتعرض الإنسان إلى أزمة قلبية يخسر بها جميع ما أراده من هذه الديون للرفاهية. هذه الثلاثة، هذه النظرية في التعامل مع المال يمكن أن تكون حلاً لكثير من مشاكلنا إذا أعدنا النظر فيها مرة واثنتين وثلاثة. فهم الزوجة لرسالة زوجها أحد أهم العناصر لبناء بيت اقتصادي ناجح. ولقد تعرفنا من هذه الحلقة كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، والآية التي تشعر من ظاهرها أنه كاد يطلقهن بسبب زيادة النفقة لها معنى آخر تعرفنا فيه بخلال هذه الحلقة. شيء آخر هام جدا، تعرفنا أن النبي كانت له نصائح اقتصادية علمها الصحابة وهي منثورة في كتب الحديث. الشيء الأخير والهام أن نتعرف إلى وجود الضروريات والحاجيات والكماليات، فإذا ما أدرك كل بيت التفريق بين هذه استطاع أن يحظى بالضروريات الخمس فيعيش حياة مليئة بالسعادة. وهذه هي رسالة برنامجنا الأحبة والمال، بل هي رسالة قناة إقرأ التي تسعى نحو بيت آمن ثري يعيش حياة ملؤها السعادة والهناء. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع عماله، مع موظفيه؟ هل هناك شروط خاصة للتعامل مع الموظف؟ هل يعقل أن يكون هناك فساد بين عمال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هو القوي ومن هو الأمين؟ الذي يجب أن نتعامل معه وكيف نفهم ذلك؟
لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال
والصحب
والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
كالغيم هالطال كسل سيال كالغيم هالطال كسل سيال يجود ما يخاف الطوا كالغيم هالطال والمال حمال والمال أغلال والمال حمال والمال أغلال والمال ميزان القوى بالعلم والمال
لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال
لا 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 لا